نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع بمصعب، يقول فيه: يجهل البعض مزايا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوقهم، فلا يعرف لهم قدرهم، فما الحقوق وما المزايا التي تميز بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجبنا تجاههم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد، فإن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام علي، فهم ممن سبقوا إلى الإسلام وقاموا بالدعوة إليه والجهاد فيه، ونقلوه إلى الأمة جيلا بعد جيل باعتنائهم بنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السراء والضراء. ولذا فلا غروة أن يأتي الثناء عليهم في كتاب الله عز وجل، كما قال جل ذكره: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذا مقامهم وهذه مكانتهم، أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم امتازوا بمزايا واختصوا بخصائص لم تكن لغيرهم من الناس ممن جاء بعدهم. من هذه الخصائص والمزايا سبقهم للإسلام وفي الإسلام، وفي حسن تطبيقه على أنفسهم، ولذلك قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن مزاياهم رضي الله عنهم قيامهم بالدعوة للإسلام وبالجهاد فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بذلوا مهجهم وأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الإسلام ونشرها في جميع البلدان والأوطان ما وسعهم. ومن خصائصهم أيضا أنهم نقلوا الإسلام، وعن طريقهم حفظ هذا الدين، فنقلوا القرآن جيلا من جيلهم إلى من بعدهم، كما أنهم حفظوا السنة ووعوها، وعنهم نقلت إلى سائر الأمة. ومن خصائصهم ومزاياهم رضي الله عنهم أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السراء والضراء، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء الصحابة التي تلك هي مكانتهم وهذه مزاياهم وخصائصهم، لهم حقوق على الأمة عظيمة يجب على الأمة أن تعتني بها وأن تقوم بها. من ذلك محبتهم بالقلوب، بأن تسكن محبتهم في سويداء القلوب، ومن حقوقهم الثناء عليهم باللسان لما أسدوه من معروف وإحسان لأمة الإسلام، ومن حقوقهم الترحم والترضي عليهم والاستغفار لهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن حقوقهم الكف عما شجر بينهم من خلافات، فذلك تاريخ يروى ويطوى ولا نجعله عقيدة بل خبر من الأخبار. وقد لخص الإمام الطحاوي حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هؤلاء الصحابة يجب علينا أن نقر بمزاياهم وأن نقر بحقوقهم وأن نعلمها علم اليقين، والحذر كل الحذر من التفريط في معرفة مزاياهم وفي القيام بحقوقهم، ناهيك عن سبهم أو عن الوقوع في أعراضهم. ولذلك فإن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فيجب التنبه إلى ترك هذا العمل والمسلك المشين، أعني سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لقد جفى قوم فزعموا حب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا صحابته، وما عملوا أنه يجب حب الصحابة وحب الآل، فهم أعني الصحابة والآل أصهار وأقارب، والتفريق بينهم جفاء مخالف للشريعة الإسلامية. ولذا نجد بعض من جفوا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنها الطاهرة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات، كما قال الله عز وجل في سياق قصة الإفك في تبرئة عائشة رضي الله عنها: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فيجب أن نتخذ من الصحابة قدوة في زهدهم، في ورعهم، في عبادتهم، في جهادهم، في دعوتهم، وأن نحترمهم ونقدرهم حق الاحترام، وأن نوفيهم حقوقهم، وأن نجتنب سبهم أو الطعن فيهم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أحمد من أبها بعث برسالة يقول فيها: زوجتي نكدية ولا تعرف للسعادة طريقة، وقد فكرت بطلاقها ولكن قلت من الممكن أن تتحسن، فكيف أتعامل مع هذا الوضع وهي على ما هي عليه ولم تتغير؟ أرشدونا مأجورين.
لا شك أن المسلم إذا كره من زوجته خلقا أو شيئا فإن عليه الصبر على زوجتها على زوجته، فيصبر عليها ويحاول إصلاحها، لعموم قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعليه نصحها وتعريفها بما يجب عليها تجاه زوجها، وعلى من يعرفها من أهل أو أقارب أن ينصحها بذلك. وأنا أقول أيضا أنه يجب أن يكون التواد والتراحم والتعاطف هو الصفة الغالبة على الحياة الزوجية، لا الأثرة والعناد والعصيان، بل على كل واحد من الزوجين أن يعرف حق صاحبه وأن يسعى إلى القيام بالواجبات التي عليه، وأن يحسن التعامل مع صاحبه بالخير والإحسان والتعاطف والتراحم، وبذلك تدوم الحياة الزوجية وتؤتي ثمارها الطيبة من بناء عش الزوجية والذرية الصالحة، وأن يتعاون الزوجان في تربية أولادهما وفي القيام بشؤونهما.
أحسن الله إليكم. السائلة أم محمد بعثت بجملة من الأسئلة، نستعرض بعضا منها في هذه الحلقة ونرجو البقية إلى الحلقات القادمة. تقول في سؤالها الأول: أريد يا فضيلة الشيخ أن أعتمر، وأنا الآن أسكن مدينة جدة منذ ستة أشهر، علما أني من منطقة الجنوب أصلا، فهل أحرم من منزلي في جدة أم أذهب إلى ميقات يلملم وأحرم منه؟
نقول لهذه السائلة أنها ما دامت الآن مقيمة في جدة منذ ستة أشهر كما تذكر، فإنها إذا أرادت العمرة وهي في جدة فإنها تحرم من جدة، لأن ميقاتها والحال ما ذكر هو جدة. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: حصل بيني وبين أحد قريباتي شجار، حيث أنها قطعتني وأصبحت لا تكلمني ولا تزورني. حاولت أن أتصل بها وأن أعتذر منها، إلا أنها رفضت وأغلقت السماعة في وجهي، وحاولت مرة أخرى وذهبت إلى زيارتها في منزلها إلا أنها لم ترضى أيضا. أنا الآن أتصل بها هاتفيا فقط، فهل علي إثم في ذلك وماذا أفعل؟
نقول أنه يجب على هذه المرأة وبل وعلى المسلمين جميعا الصلح وإصلاح ذات البين والاجتهاد في بذل النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إرضاء لله عز وجل وأداء لحق الرحم، والقيام أيضا بصلة الرحم، فإن الرحم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فالرحم تجب صلتها، والأرحام يجب أن يتعاطفوا ويتآلفوا ويتكاتفوا ويتزاوروا ويحذروا كل الحذر من القطيعة، فإن القطيعة خسران عليهم، والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فلا يجوز لمسلم ولا المسلمة أن تتقاطع أو أن يتقاطع مع رحمه، بل الواجب التواصل والتحاب والتواد والتراحم. فهذه الأخت تبقى على صلتها مع من ذكرت، فإن استجابت فالحمد لله على الهداية وجمع ولم الشمل، وإن أبت إلا اللجاج فإنها تصاحبها في هذه الدنيا بالمعروف مع الاستمرار في الوصل والنصيحة، وهي مأجورة على كل حال بهذه الصلة. وإذا أعرض الطرف الآخر فهو آثم على هذه القطيعة.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: هل يصح وضوء من صبغت شعرها بصبغة عادية لا تمنع وصول الماء أم لا؟
نعم، إذا كانت هذه الصبغة لا تمنع وصول الماء فإنها لا تؤثر عند الوضوء، بمعنى أنه تمسح عليها مثلا ولا يضرها ذلك. أما إذا كانت هذه الصبغة تمنع وصول الماء فإنه لا شك عند الوضوء تجب إزالتها حتى يتحقق وصول الماء إلى الشعر عند المسح.
نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الرابع تقول: ما حكم الوضوء والصلاة على الفرشة التي يقع عليها ماء المطر عندما يسقط من السطح ومن ثم ينزل على هذه الفرشة الأرضية للمنزل، سواء عندما تكون الفرشة مبللة بالمطر أو عندما تجف، علما بأن المنزل ليس ملك لنا بل هو مستأجر، ولا نعلم ما في السطح، هل يوجد فيه فئران أم لا، وأحيانا تطلع إلى السطح هذه الفئران، كما أن فرشة المنزل جديدة ولم يمضي على وجودها سنة حتى سقط عليها المطر، هل يجوز الصلاة عليها أم لا؟
ماء المطر الأصل فيه الطهارة، وكذلك السطح الأصل فيه الطهارة، فوصول عليه فإن وصول المطر إلى الفرشة من ماء المطر الذي في السطح لا يؤثر في طهارة هذه الفرشة، فإنها طاهرة، ولذلك فمن أرادت مثلا أن تصلي عليها أو أن تجلس عليها فإن ذلك جائز وصحيح. نعم،
الحمد لله، أحسن الله إليكم. في سؤالها الآخر تقول: أقيمت مناسبة زواج في منزل أحد قريباتي، فشاهدت بعض الحاضرات يدخلن دورات المياه كرمكم الله بأحذيتهن ويخرجن بها على الفرشة، فما حكم الصلاة على هذه الفرشة، وهل من صلى عليها يعيد صلاته، وكذلك ما حكم الجلوس على الفرشة نفسها؟
الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه الأحذية التي تصف بأنها دخل بها دورات المياه ثم مر بها على الفرشة أيضا الأصل فيها الطهارة، وعلى هذا فالصلاة صحيحة على هذه الفرشة، لأن النجاسة غير متيقنة ولا يلزم وجود نجاسة بهذا، ولا يلزم منها وجود نجاسة بهذا الحذاء.
نعم، آخر الأسئلة التي نستعرضها في هذه الحلقة على أن نرجع ما تبقى بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. تسأل الأخت أم محمد وتقول: ما حكم المشي بالحذاء على بلاط السيراميك داخل المنزل والمشي بعد ذلك على المكان نفسه عندما أكون أتوضأ للصلاة دون أن أمسح السيراميك بالماء، بل إذا شهدت أوساخ أقوم بكنسها فقط، هل يعتبر المكان هذا طاهر أم نجس؟
نعم، المكان والحال ما ذكر طاهر ولا يضر المشي عليه بالنعال، فإن الأصل هو الطهارة ما لم يتيقن ضده.
نعم، الحمد لله، أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين بعثها برسالة يقول فيها: سؤال يتعلق بالصلاة، في نهاية سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية تقال كلمة آمين، أفيدونا في حكم قول هذه الكلمة في الصلوات السرية بالنسبة لمن صلى مفردا أو للجماعة وجزاكم الله خيرا؟
يسن التأمين بعد الفاتحة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كان ذلك للإمام أو للمأمومين أو للمنفرد، فيجهر بها يعني التأمين في الجهرية ويسر بها في السرية، فعلى هذا فإنها تقال يعني التأمين يقال في نهاية سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية أو غير الجهرية للمنفرد وللجماعة وللإمام. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو سالم من جدة يقول في سؤاله: أريد أن أسأل عن نصاب المال النقدي وكم مقدار الزكاة التي تخرج في هذا المال.
النصاب النقدي فإن كان من الذهب فقدره 85 جراما، وإن كان من الفضة فقدره 460 جراما، فمتى بلغت النقود التي عند الإنسان أقل هذين النصابين وحال عليها الحول وسلمت من الموانع مع تحقق الشروط الأخرى فإنه يجب فيها الزكاة بواقع ربع العشر 2.5%. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ربيع اليافي يقول في سؤاله: ما حكم من يقول يوم الجمعة جمعة مباركة حفظكم الله؟
لا شك أن الجمعة وقت مبارك وفضيل عند المسلمين، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أحد من السلف الصالح التهنئة بها التهنئة بالجمعة بهذا القول جمعة مباركة أو بغيره، والخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما دام أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته فإنه لم لا يفعل. والقاعدة أيضا أن العبادات توقيفية لا يعمل فيها بعمل إلا ما جاء في كتاب الله أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله عز وجل إلا بما جاء في كتابه أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان قريبان من بعضهما. السائل عبد الكريم من مكة المكرمة يقول: من جمع زوجته من الخلف هل يطلقها أم ماذا يفعل؟ والآخر يقول: رجل أصاب زوجته من الخلف فهل تحرم عليه؟ وإن كان كذلك فكيف يردها؟ أفتونا مأجورين.
أولا نبين أن اتيان المرأة في دبرها يعد من كبائر الذنوب، وهو جريمة منكرة، والله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومحل الحرث هو القبل، وأما اتيان المرأة في دبرها فملعون من فعله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ولكن من تاب من ذلك تاب الله عليه، وعلى من يفعل ذلك من السائل أو من غيره المسارع إلى التوبة والإنابة من هذا الذنب والإقلاع عنه نهائيا والندم على ما فات والعزم على ألا يعود والمسارع في ذلك. ولكن أنبه إلى أن المرأة لا تطلق لو أن زوجها فعل بها ما ذكر في السؤال، لا تطلق بذلك، ولكن كما قلنا تجب التوبة النصوح من مثل هذا الذنب، والتوبة تجب ما قبلها متى ما تحققت شروطها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم شراء للجوالات وأجهزة الحاسب الآلي ومن ثم بيعها بالتقسيط على زملائي بالربح، هل فعلي صحيح أم لا؟
إذا ملك المشتري أو السائل السلعة جاز له بيعها بالتقسيط، فإذا ملك السلعة بأن اشتراها قبل وصارت عنده فإنه يجوز له أن يبيعها بالتقسيط بزيادة في الثمن، سواء كان ذلك من جوالات أو حاسبات أو غيرها، لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل ومات وذرعه مرهونة عند يهودي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس ممن يريد الحج ولا يوجد لديه تصريح يدخل مكة بلباسه حتى لا يمنع من الأمن، ثم يحرم من مكة ويقوم بذبح فدية لعدم إحرامه من الميقات. سؤالي: هل حج هؤلاء صحيح أم لا؟
أولا ننبه على أنه لا يجوز الاحتيال على التصاريح، لأنها وضعت لمصلحة تنظيم الحجاج وإتاحة الفرصة لهم في المشاعر من غير ازدحام ولا تقاتل، فينبغي للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من داخل بلاد المملكة العربية السعودية ومن خارجها الالتزام بالتصاريح والأخذ بها، لما ذكرنا أنها تحقق مصلحة مراعاة في الشرع. الأمر الثاني وهو الجواب على السؤال، أن من تجاوز الميقات بغير إحرام وحرم من مكة المكرمة فعليه فدية ذبح رأس من الضأن أو المعز، ويجزي في الأضحية مجزي في الأضحية، ومن ثم يوزعها على فقراء الحرم لتركه واجبا من واجبات الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين وهو مصري مقيم في المملكة، يقول في سؤاله بأنه جاء لأداء العمرة من مصر وبدأ من حجر إسماعيل وانتهى عند حجر إسماعيل وسافر إلى مصر، فهل تجوز عمرته أم لا؟ وهل عليه ذنب؟ أفتونا مأجورين.
الطواف المعتبر هو الشوط المعتبر تكون بدايته من الحجر الأسود وانتهاؤه عند الحجر الأسود، والطواف الذي ذكره السائل هنا غير مكتمل، لأنه غير مكتمل ولا صحيح، لأنه بدايته من حجر إسماعيل هو جزء شوط، ولا يحتسب إلا الشوط الكامل الذي كما قلنا يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود. ولذلك فإن السائل بهذه الحال لم يطف سوى 6 أشواط، والمطلوب هو 7 أشواط، ولذا فإن عمرته لم تكتمل وعليه العودة لإكمالها عاجلا.
نعم. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة. ختاما هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.